الحمد لله الملك القدوس السلام رب الشهور والأعوام مقلب الليالي والأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد، فأحبتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل درسنا في الفقه الميسر في هذه القناة، القناة الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن يرزقها الصفاء. نواصل درسنا لنتفقه في ديننا، رجاء أن نرضي ربنا بعبادته سبحانه حق العبادة على الوجه الذي يرضيه. نحن لازلنا نتكلم عن شروط صحة الصلاة، وكنا نتكلم عن شرط مهم جدا، ألا وهو شرط ستر العورة، وكنا نتكلم عن صفات الثوب الذي تستر به العورة، وتكلمت عن الشرط الأول وهو أن يكون مباحا وما يتعلق بذلك من أحكام. أما الشرط الثاني فهو أن لا يكون واصفا. ما معنى أن لا يكون واصفا؟ يعني أن لا يصف ما تحته من الأعضاء حتى تمثل كأنها ترى، فإن بعض الألبسة قد تكون ضيقة جدا حتى ترى اللابس كأنه يسير بلا لباس، لولا لون الثوب لما عرفت أنه يلبس هذا الثوب. فهذا الثوب واصف، يصف الأعضاء كأنك تراها، وهذا لا شك يخالف الستر، فإنه ليس سترا. كذلك الشرط الثالث أن لا يكون شافا، بمعنى أن لا يكون شفافا خفيفا ترى العورة من ورائه. فإذا كان شفافا ترى العورة من ورائه فإنه ليس ساترا. ولذلك لا يصح للمسلم أن يصلي الصلاة بثوب واصف أو شفاف. هنا مسألة قد يذكرها لي بعض الإخوة فأنا أذكرها من باب استباق الأمر. قد يصلي الإنسان بالبنطال مثلا، وأنا أرى والله أعلم أن البنطال إذا كان واسعا ليس ضيقا وليس على صفة خاصة بالكفار يجوز لبسه للرجل ولله الحمد والمنة. لكن قد يقول القائل أنا أصلي بالبنطال وبنطالي ولله الحمد والمنة ليس ضيقا كما هو فعل بعض المسلمين، يلبس بنطالا تكاد تقول إن جسمه يصرخ منه من شدة ضيقه. يقول أنا بنطالي واسع ولله الحمد والمنة بمقدار، لكن إذا ركعت فإنه يشتد علي، وإذا سجدت فإنه يشتد علي. فأقول إن الشرط عند أهل العلم أن لا يكون واصفا في الحال المعتادة، يعني إذا كنت قائما فلم يكن بنطالك واصفا لما تحته من الأعضاء فإن الشرط متحقق. أما إذا تغيرت هيئتك فركعت فاشتد عليك وضاق عليك، أو سجدت فاشتد عليك وضاق عليك، فإن هذا لا يخالف ولله الحمد والمنة هذا الشرط. إذن يشترط أن تستر عورتك في الصلاة بثوب مباح ليس واصفا ولا شفافا يشف عما تحته من الأعضاء. ثم قال الشيخ والعورة ثلاثة أنواع، كأن قائلا قال له ما هي العورة التي يجب أن أسترها؟ هل جسمي كله عورة أو أدنى هناك أعضاء معينة هي التي يجب سترها؟ فقال الشيخ العورة ثلاثة أنواع. وانتبهوا هنا، كلامنا هنا أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات عن العورة التي يجب سترها في الصلاة، ليس عن عورة النظر، لأن عورة النظر تختلف عن العورة التي يجب سترها في الصلاة. فعندما نتكلم عن العورة ونقول العورة ثلاثة أنواع فإنا نعني فقها العورة التي يجب سترها في الصلاة. فإياك أن تفهم من كلام الشيخ أو من كلامي أننا نتكلم عن عورة النظر التي يسميها العلماء بعورة النظر التي يحرم النظر إليها. فهنا لا نتكلم عن العورة التي يحرم النظر إليها. قال الشيخ: هذه العورة ثلاثة أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة. مغلظة ومخففة ومتوسطة، فما هذه الأنواع؟ قال الشيخ: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة. انتبهوا لهذه القيود: عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. إذن المرأة إذا كانت حرة، وهذا يخرج المملوكة الأمة، وإن كنا لا نعرف الآن في الأرض إماء، الحر الأمة الحرة البالغة، وهذا يخرج المرأة أو الصبية التي لما تبلغ، فإنها لا تدخل في هذا الحكم. عورة المرأة الحرة البالغة في الصلاة جميع بدنها إلا وجهها، فإن وجهها لا يجب تغطيته من أجل الصلاة. وإن كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن وجهها عورة من جهة النظر، فيجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، لكن من جهة الصلاة فإن وجهها لا يجب أن تغطيه من جهة الصلاة. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نعرف أن المرأة المسلمة إذا كانت تصلي بحضرة رجال أجانب وهي تعتقد وجوب النقاب، وجوب تغطية الوجه، هل تصلي كاشفة وجهها أو تصلي ساترة وجهها؟ ويلحق بهذه المسألة أيضا من باب الفائدة مسألة الطواف. إذا كانت المرأة المسلمة تطوف والطواف صلاة غير أننا نتكلم فيه، وهي تعتقد وجوب النقاب، والنقاب هنا نقصد به تغطية الوجه، لأن المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب وإنما تغطي وجهها. إذا كانت تطوف حول الكعبة هل يجب عليها أن تستر وجهها أو تكشف وجهها؟ أقول هذا لماذا؟ لأني أرى بعض أخواتي المتحجبات الساترات للوجه إذا جاءت عند الكعبة رفعت غطاء الوجه، لأنها تسمع أن الطواف صلاة وأن إحرام المرأة في وجهها. وكذلك قد تصلي في الحرم مثلا في المسجد الحرام هذا الذي أراه، وقد يكون في غيره من المساجد، فإذا جاءت تصلي رفعت حجابها الذي يغطي وجهها، لأنها تسمع قول الفقهاء إن المرأة لا يجب عليها أن تغطي وجهها في الصلاة. أقول هنا إن هذا الفعل خطأ، فإذا كانت المرأة تصلي بحضرة الرجال الأجانب وهي تعتقد كما هو الصحيح أنه يجب عليها أن تغطي وجهها، فإنه في هذه الحال يجب عليها أن تغطي وجهها لا من جهة الصلاة وإنما من جهة نظر الرجال الأجانب إليها. كذلك إذا كانت تطوف حول الكعبة فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب، بغير النقاب الذي تظهر منه العينان، يجب عليها أن تفعل ذلك. لماذا؟ لأنه كما يقول الفقهاء هنا اجتمع محظور، وهو كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، ومباح أو مطلوب، وهو تغطية وجهها في الصلاة، فيقدم المحظور. إذن يا أختاه يا مسلمة، إذا كنت تعتقدين كما هو الراجح الذي تدل عليه الأدلة أنه يجب عليك تغطية الوجه، فإذا كنت تصلين بحضرة رجال أجانب فإنه يجب عليك أن تغطي وجهك، ولا يجوز كشف الوجه في هذه الحالة. ذهب بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة إذا كانت تصلي ولم تكن بحضرة رجال أجانب يجوز لها أن تكشف وجهها وأن تكشف كفيها وأن تكشف باطن قدميها، يعني لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في الصلاة، ولا يجب عليها أن تستر كفيها، ولا يجب عليها أن تستر بطون أقدامها في الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يقم دليل على الوجوب، وهذا قول قوي، لأن الأدلة تدل على وجوب يعني ستر رأسها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض، ما المقصود بالحائض هنا؟ الحائض هي المرأة البالغ، ليس المقصود أنها تصلي حال الحيض، نحن نعلم جميعا أن المرأة المسلمة لا تصلي حال الحيض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال: لا صلاة للمرأة البالغة إلا بخمار. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني رحم الله الجميع. هذا الحديث يدل على وجوب ستر الرأس. دلت الأحاديث الأخرى على وجوب ستر جسدها في الصلاة، كحديث أم سلمة رضي الله عنها حيث قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي إحدانا في الدرع الواحد؟ يعني أتصلي إحدانا في الثوب الواحد؟ وهذا من حرص المؤمنات على الستر. المرأة المؤمنة لا تنظر إلى الموضة أو تنظر إلى أن تكون يعني لابسة، تنظر إلى سترها، لأنها تعلم أن الله يحب منها أن تكون على ستر، فهي تحب ما يحبه الله. أم سلمة رضي الله عنها تقول: أتصلي إحدانا في الدرع الواحد؟ يعني في الثوب الواحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. نعم، تصلي في الثوب الواحد بشرط أن يكون سابغا، يعني ساترا لجميع جسدها، يغطي ظهور قدميها، يعني الأعلى من قدميها، فإذا كان كذلك فإنه يجوز لها أن تصلي فيه. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه أبو داود، وحكم ابن العربي المالكي بثبوته. إذن دلت الأدلة على أن المرأة الحرة البالغة إذا كانت تصلي يجب عليها أن تستر رأسها شعرها، وأن تستر جميع بدنها بثوب سابغ يغطي ظهور قدميها، وبقي الوجه في الصلاة لا من جهة عورة النظر، لم يدل دليل على وجوب تغطيته في الصلاة، وبقي الكفان لم يدل دليل على وجوب تغطيتهما في الصلاة، وبقي باطن القدمين لم يدل دليل على وجوب تغطيتهما في الصلاة، فيكون ذلك ليس واجبا على المرأة. وأذكر أن هذه هي عورة المرأة الحرة البالغة، هذا النوع الأول، وهي العورة المغلظة. وأذكر أننا نتكلم عن العورة التي يجب سترها في الصلاة. أما النوع الثاني فهي المخففة، ولذا قال الشيخ: ومخففة، وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر. عورة ابن سبع سنين سواء كان ذكرا أو أنثى، سبع سنين إلى عشر، وهي الفرجان، هكذا يفهم بعض الناس، ولكن الصواب أن العورة المخففة هذه خاصة بالذكور، خاصة بالصبيان. عورة الصبي الذي هو فوق السبع سنين ودون العشر سنين مخففة. ما هي هذه العورة؟ هي الفرجان، فيجب ستر الفرجين. هذه العورة هي في الصلاة، وما أخذ حكم الصلاة كالطواف، فيجب على ولي الصبي أن يستر عورة الصبي إذا بلغ سبع سنين إذا أمره بالصلاة. والستر الواجب هو أن يغطي الفرجين، العورة المغلظة المعلومة، بمعنى أن الفخذ يعني بالنسبة للصبي الصغير ليس عورة في الصلاة، ليس عورة في الصلاة. ولا يعني هذا أنه يطلب من الولي أن لا يصلي الصبي إلا وقد لبس لباسا يستر الفرجين فقط، لا، بل مطلوب أن يكون على هيئة كاملة، يلبسه لباسا كاملا. لكن كيف تصح صلاته؟ نقول إذا ستر الفرجين صحت صلاته حتى لو كان فخذه يعني مكشوفا، وذلك أن الصبي غير مكلف، ولهذا يكتفى فيه بستر العورة المغلظة القبيحة، أما إذا يعني ما زاد على ذلك فإنه غير مكلف بها، ولم تدل أدلة على أنه يؤمر بستر العورة كما يؤمر الرجل تماما، ولكنه يؤمر بستر ما تغلب. هذا ما تيسر إيراده في هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، وأستودعكم الله محفوظين ومباركين بحول الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.